مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال وزير الخارجية هوشا زيباري اليوم الخميس أنه لا يعتقد أن التقرير الذي سيقدمه مسؤولون أمريكيون عن الوضع في العراق سيتضمن أي حلول سحرية لإنهاء الأزمة. ومن المقرر أن يقدم قائد القوات الأمريكية الجنرال ديفيد باترايوس والسفير الأمريكي في بغداد راين كروكر تقريرا إلى الكونغرس الشهر المقبل عن التقدم المتحقق على الجبهتين الأمنية والسياسية. وقال زيباري في مؤتمر صحفي أن العالم كله ينتظر بلهفة ليرى ما يشير إليه هذا التقرير، ولكنه أوضح أن هذه التقييمات لن تقدم حلولا سريعة لمشاكل العراق.
هذه التقارير بلا شك مهمة جدا، خاصة وأنها سوف تقيم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والإقليمية بشكل مفصل، ولكن لا نتوقع بأنها سوف تقدم أي حلول سحرية أو حلول جاهزة للمشاكل والتحديات.
وزير الخارجية أكد أن تقدما كبيرا تحقق على الجبهة الأمنية، وأعرب عن الأمل بتحقيق مزيد من التقدم على الجبهة السياسية بحلول يوم 11 أو 12 من أيلول، عندما سيقدم باترايوس وكروكر تقاريرهما. رحب الجيش الأمريكي بحذر اليوم الخميس بقرار رجل الدين مقتدى الصدر تجميد نشاط ميليشيا جيش المهدي لمدة 6 أشهر بعد أحداث كربلاء، بما في ذلك وقف الهجمات ضد قوات التحالف. وأشار المتحدث العسكري الأمريكي المقدم كريس غاردنر إلى أن العبرة ستكون في التنفيذ. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول العسكري الأمريكي قوله أن البرهان سيكون كما هو دائما بما سنراه في الشارع، لكننا نشجع أي قائد يعمل على إنهاء النشاط الإجرامي وأعمال العنف ويسعى إلى اعتماد أساليب لا عنفية لدفع العراق قدما بحسب تعبيره. هددت إيران اليوم الخميس بوقف تعاونها في إحلال الأمن في العراق إذا لم تكف الولايات المتحدة عن اعتقال مسؤوليها في العراق. ونقلت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني قوله إن على الأمريكيين أن يتحلوا في تصرفاتهم المقبلة بالتروي والواقعية، وإلا فإن الوضع الأمني في العراق سيتردى ويحمل إيران على وقف تعاونها معهم في هذا المجال بحسب المسؤول الإيراني. وكانت القوات الأمريكية اعتقلت ليلة الثلاثاء الماضي مجموعة من الإيرانيين في وسط بغداد ثم أخلت سبيلهم صباح الأربعاء. قال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الخميس أن أحد جنوده قتل في انفجار عبوة ناسفة خلال عمليات قتالية يوم أمس الأربعاء في محافظة ديالى. قال متحدث عسكري إسرائيلي اليوم الخميس أن الجيش الإسرائيلي اعتقل فتى فلسطينيا يشتبه بأنه كان يريد تنفيذ هجوم انتحاري بتفجير نفسه وسط جنود إسرائيليين في شمال قطاع غزة. وأوضح المتحدث أن قوات إسرائيلية كانت تعمل في المنطقة تلقت معلومات ليلة الثلاثاء على الأربعاء بأنها يمكن أن تتعرض إلى هجوم، واعتقلت الفتى الفلسطيني أثناء اقترابه منها. وأضاف أن الفتى الفلسطيني يبلغ من العمر 15 عاما وكان يرتدي حزاما ناسفا فيه عبوتان. أعلن مسؤول كوري جنوبي اليوم الخميس أن من المتوقع أن تفرج حركة طالبان اليوم عن الرهائن السبعة الذين ما زالت الحركة تحتجزهم. وكانت طالبان أفرجت يوم أمس الأربعاء عن 12 رهينة في جنوب أفغانستان. وتوقع المتحدث الرئاسي الكوري الجنوبي تشون هوسيون أن يكون الرهائن السبعة الباقون مع عائلاتهم في غضون أيام.
نتوقع أن يفرج عن الرهائن السبعة الباقين بعد ظهر اليوم، ونحن نعمل على إعادتهم إلى ذويهم بأسرع وقت ممكن عن طريق كابول ودبي وإنتشيون. من الصعب التكهن، ولكني أتوقع أن يكونوا مع عائلاتهم في نهاية الأسبوع.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل مسؤول قيادي في حركة طالبان في إقليم هلمان جنوبي أفغانستان، كما قتل جندي بريطاني ومترجمه الأفغاني أثناء القيام بأعمال الدورية قرب مطار قندهار أيضا جنوبي البلاد. رفض الرئيس الباكستاني بارويز مشرف اليوم الخميس مطالبة رئيسة الوزراء السابقة بناظير بوتو بأن يتخذ قرارا سريعا حول إقامة تحالف معها يؤدي إلى تنحيه عن منصب قائد الجيش. وكانت بوتو أعلنت أنها تريد أن تعرف ما إذا كان مشرف سيوافق على الدخول في تحالف مع حزبها يتيح عودتها إلى باكستان. ولكن المتحدث الرئاسي الجنرال رشيد قريشي قال أن الرئيس مشرف لا يعمل تحت أي ضغط أو مهلة محددة بحسب تعبيره. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر سياسية قولها أن نقطة الخلاف بين مشرف وبوتو هو ما إذا كان سيوافق الرئيس الباكستاني على التنحي عن منصب قائد الجيش قبل الترشح لإعادة انتخابه في أيلول أو تشرين الأول المقبل. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية وندعوكم إلى متابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع مجموعة من تقارير المراسلين، وفيها نتابع العراقي يشارك في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في اليابان، استمرار هجرة العوائل إلى محافظة دهوك، واستعدادات لإنشاء مخيم للنازحين. وقبل نهاية الساعة يحين موعدكم وإيانا مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامج أيام الخير. وبرفقة حيدر رشيد نتابع المشهد الثقافي في العراق عبر عدد جديد من المجلة الثقافية، كما ستتابعنا برنامج نوافذ مفتوحة الذي يتضمن مقابلة مع الفنان العراقي وقارئ المقام حامد السعدي، كما سألتقيكم عبر برنامج عراقيون في المتجر. ساعات البث ستتضمن متابعة لعناوين ومواضيع عراقية نشرت في صحف عربية، كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية واستطلاعات الرأي التي نتابع من خلالها آخر الأحداث السياسية والاجتماعية على الساحة العراقية. وفيها تقرير عن اعتقال رئيس مجلس محافظة نينوى بتهمة الفساد، وتقرير عن يوم المفقود العالمي. كذلك سنزور شارع المتنبي، هذا بالإضافة إلى متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين الأعزاء، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر أسعد الأوقات وأجملها، وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان. سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق، ومن محاوره الرئيسية: ترحيب عراقي وأمريكي حذر بقرار تعليق نشاطات جيش المهدي المسلحة لمدة 6 أشهر. وزير الخارجية يعلن النية في عقد شراكة بعيدة المدى مع القوات العسكرية الأجنبية. وملف العراق يطرح موضوع المفقودين بمناسبة اليوم الدولي المخصص لهم. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى تفاصيل ملف العراق. أعرب العراق والولايات المتحدة عن ترحيب حذر بقرار رجل الدين مقتدى الصدر تجميد النشاطات المسلحة لجيش المهدي لمدة 6 أشهر إثر أحداث كربلاء التي بدأت يوم الاثنين الماضي وخلفت 52 قتيلا و300 جريح. رئيس الوزراء نوري المالكي رحب بهذا القرار في مؤتمر صحفي عقده في كربلاء في وقت متأخر من يوم الأربعاء. قال فيه أيضا أن ما دعاه بخيوط لدفع خارجي كانت وراء الأحداث هناك، كما كشف أن الخطة الأساسية كانت تهدف إلى اقتحام حرم الإمام الحسين وتفجيره من الداخل، ثم أكد أن الأوضاع الآن مستقرة في كربلاء.
المتابعات الأولية التي تابعناها أن البعض ممن وجدنا خيوط لدفع خارجي لهذه العملية وكان الهدف مؤامرة وفتنة أكبر من الذي حصل، ولكن الله تبارك وتعالى وهمت العاملين وقانا شرها. كانت النية هو اقتحام حرم الإمام الحسين وتفجيره من قبل عناصر تكفيرية، ومنذ فترة كانت تعمل لهذا الغرض وأرادت أن تستغل أجواء هذه الأزمة من أجل تنفيذ الأغراض الدنيئة. نعم، أشرفنا على العملية وتابعنا المجريات ومن المقصر وكيف أديرت العملية الأمنية، واتخذنا إجراءات بحق المقصرين بعزلهم وتثبيت آخرين عنهم، كما اتخذنا إجراءات بضرورة ملاحقة الذين كانوا قد مهدوا الطريق لمثل هذه الفتنة التي وقانا الله شرها، وبالتالي الأوضاع الآن هادئة والحمد لله ومستقرة. المواطنون متعاونون جدا، وأيضا من عناصر التهدئة ما صدر من بيان للسيد مقتدى الصدر بما سمع في موقفه من موضوع جيش المهدي وإجراء تعديلات.
مستشار الأمن الوطني موفق الرباعي قال لهيئة الإذاعة البريطانية أن نبأ تعليق نشاطات جيش المهدي المسلحة جيد وسيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار. الجيش الأمريكي عبر أيضا عن ترحيب حذر بالقرار قائلا أنه سينتظر ويرى هل سيطبقه الموالون للصدر. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الناطق باسم الجيش الأمريكي الليفتنت كولونيل كريس غارفر أن أي طرف في العراق لا سيما القادة عندما يقررون استخدام أساليب غير عنيفة في حل المشاكل والمساهمة بطريقة بناءة في تشكيل مستقبل العراق فإن الجيش الأمريكي يشجع ذلك. الصدريون من جانبهم نفوا أي دور لهم في أحداث العنف في كربلاء، وقالوا أن هدف قرار تعليق نشاطات جيش المهدي المسلحة هو استئصال العناصر المارقة من الحركة، إضافة إلى إعادة تنظيم هذه الحركة. هذا وكان أحد مساعدي الصدر وهو الشيخ أحمد الشيباني قد أعلن يوم الأربعاء هذا القرار، وأضاف أن الهدف هو إعادة تنظيم الميليشيا وليس حلها، كما قال أن الهدف أيضا هو تطهير الحركة مما دعاه بالعناصر المارقة. عضو لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب حسن السنير من الائتلاف العراقي الموحد توقع في حديث خاص لملف العراق أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على الأوضاع بشكل عام.
هذا القرار رحبت به الحكومة العراقية باعتباره يشكل نقطة انسجام مع برنامج الحكومة في أن يكون السلاح فقط بيد من تخوله الدولة، وبالتالي فإنه يساعد على أن تكون الأجواء هادئة ومريحة للتعامل بين الحكومة وبين التيار الصدري.
السنيد توقع أيضا أن يكون هدف هذا القرار هو إعادة تنظيم جيش المهدي.
يبدو لي أن السيد الصدر أراد أن يعمل على إعادة تنظيم هذه المجموعة التابعة للتيار الصدري، وبالطريقة التي لا تسمح باختراقها من قبل مجهولين أو من لهم مآرب ربما لا تنسجم مع خط التيار. وباعتقادي أن هذا العمل أيا كانت دوافعه مفيد في الوقت الحاضر، ويبعث على ربما إخلاء بعض المناطق من المظاهر المسلحة.
كريم راوندوزي الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردي وعضو مجلس النواب قال في حديث خاص لإذاعة العراق الحرة أن الاضطرابات التي وقعت في كربلاء كانت متوقعة، وأشار إلى وقوع حوادث مشابهة في السابق في مناطق جنوب العراق، معتبرا أن هناك صراعات بين فئات شيعية متنافسة.
ما حدث في بمناسبة ذكرى معي المنتظر في كربلاء وكذلك في بعض المناطق الأخرى كان منتظرا، لأن هذا الموضوع له تداعياته أيضا في محافظات أخرى في جنوب العراق. الآن الصراع موجود بشكل قوي بين التيار الصدري وكذلك الجيش المهدي وأيضا بعض الأحزاب الأخرى من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وأيضا منظمة البدر وحتى حزب الدعوة الإسلامي. لذلك أنا أتوقع أن تستمر مثل هذه المناوشات وكذلك الاقتتال الداخلي، لأن هناك محاولة من قبل الأطراف الاستحواذ على السلطة في بعض هذه المناطق وكذلك فرض السلطة رفيع على المحافظات الجنوبية، في حين أن الآلية التي ينتخب بها هي معروفة للجميع، لكنني أعتقد بأن هذا الصراع أيضا لا جذور، وربما هذه الجذور هي عائلية إلى حد كبير، لا سيما الصراع بين عائلة الحكيم وكذلك عائلة الصدر.
أما الدكتور مصطفى العاني مدير قسم الأمن الوطني ودراسات الإرهاب في مركز الخليج للأبحاث في دبي اعتبر أن أهمية قرار تعليق نشاطات جيش المهدي المسلحة ستكون في تطبيقه، وتوقع مواجهات مقبلة للسيطرة على الوضع مع انسحاب القوات البريطانية من مناطق جنوب العراق، مما قد يؤدي حسب قوله إلى احتمال تعليق القرار مرة أخرى.
قضية التنفيذ على الأرض، هل يمكن تنفيذه؟ هل توجد قيادة فعالة قادرة على ضبط العناصر اللي منتشرة في المحافظات وأجزاء البلد الأخرى؟ فباعتقادي أنه قد يواجه هذا القرار، حتى لو اعتبرنا أنه قرار صحيح سيواجه ربما مشاكل في قضية تطبيقه. الشيء الآخر أنه هناك تغييرات تحدث في منطقة جنوبية وبالذات الانسحاب البريطاني، فقد تحدث مواجهات لقضية السيطرة على المواضع اللي راح يترك الجيش البريطاني، والقرار سيتم تعليقه مرة أخرى ربما.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. قال وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري أنه يعتقد شخصيا أن التقرير الذي سيرفع إلى الكونغرس في أواسط أيلول المقبل عن الأوضاع في العراق لن يتضمن حلولا سحرية لمشاكل البلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده زيباري صباح الخميس في بغداد، أضاف فيه أن التقرير سيركز على المخاطر التي يمكن أن تنجم عن انسحاب القوات الأجنبية، كما سيتضمن توصيات عن السبل التي يجب اتباعها في المستقبل. زيباري أشار إلى تحقيق تقدم على الصعيدين الأمني والاقتصادي في العراق، غير أنه أشار أيضا إلى أن هذا التقدم لم يرافقه تقدم مشابه على الصعيد السياسي، ثم عبر عن أمله في أن يتمكن قادة العراق من حل القضايا المتنازع عليها من خلال الاتفاق الرباعي الأخير. زيباري أكد أيضا النية في عقد شراكة بعيدة المدى مع القوات العسكرية الأجنبية. التفاصيل في التقرير التالي.
أكد وزير الخارجية هوشير زيباري بأن الحكومة العراقية تسعى لعقد شراكة أمنية بعيدة المدى مع القوات العسكرية الأجنبية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده زيباري الخميس.
في نهاية هذه السنة سوف تجري مراجعة لولاية هذه القوات المتعددة الجنسيات، ونحتاج إلى قرار جديد من مجلس الأمن في هذا الصدد. يعني نحن لابد أن ندخل في مفاوضات ومباحثات مع مجلس الأمن لإدخال لغة بأن نحن نرغب في التمديد، ولكن أن يربط ذلك بمسألة الشراكة الأمنية البعيدة المدى، أي نعمل في السنة القادمة في سنة 2008 على العمل لرفع العراق كلية من باب البند السابع لقرارات مجلس الأمن، والدخول في مباحثات تفصيلية للوصول إلى ترتيبات أمنية مشتركة.
وأكد هوشير زيباري بأنه تم الاجتماع مع الجانب السعودي لمناقشة الجوانب الفنية والأمنية فيما يتعلق بافتتاح سفارة سعودية في بغداد، مشيرا إلى رغبة الإمارات العربية المتحدة بإعادة افتتاح سفارتها أيضا. وفيما يتعلق بالقصف الإيراني للقرى الكردية الحدودية، أوضح زيباري بأن الحكومة العراقية على استعداد للتفاوض مع الجانب الإيراني لحل هذه الإشكالية. من جهة أخرى، أكد زيباري على أهمية التقرير الذي سيرفعه كل من قائد قوات متعددة الجنسيات والسفير الأمريكي رايان كروكر في أيلول المقبل إلى الكونغرس والرئيس الأمريكي، نافيا توقعاته بأن تقدم مثل هذه التقارير حلولا سريعة وجذرية. إذاعة العراق الحر، بغداد.
تواصلون متابعة ملف العراق من إذاعة العراق الحر. يوم 30 آب هو اليوم الدولي للمفقودين، بعضهم مدنيون يهربون من الصراع وأعمال العنف، وآخرون يعتقلون في منتصف الليل ولا يراهم أحد بعد ذلك. هؤلاء هم ضحايا حروب، يقتلون ويدفنون ولا يعرف أحد مكان دفنهم. في كل صراع في العالم هناك مفقودون يغادرون أسرهم فجأة ويتركونها ضحية لألم وتعاسة لا ينتهيان. العراق يعاني من أكثر من صراع وعلى مدى سنوات طويلة، وبالتالي من المتوقع أن يكون عدد المفقودين فيه كبير، غير أن الملاحظ هو عدم توفر إحصاءات دقيقة لهم. حنين القدو عضو لجنة حقوق الإنسان عبر في حديث خاص مع مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد عن أسفه لعدم وجود مؤسسة خاصة تعنى بالمفقودين وأسرهم، غير أنه عزى هذا التأخر إلى سوء الأوضاع في العراق وتعدد المشاكل، ثم توقع رفع مشروع قانون بهذا الخصوص إلى مجلس النواب.
نحن حقيقة نحتاج في العراق إلى ربما إنشاء مؤسسة خاصة للاهتمام بمصير العشرات الآلاف من العراقيين المفقودين، ليس فقط في الوقت الحاضر وإنما في يعني ربما تحت النظام السابق أيضا. ولكن أنا أعتقد حتى نحن لم نتخذ إجراءات جدية وإيجابية في هذا المجال بسبب المشاكل والأوضاع الأمنية، وهناك الآن العديد من العراقيين في كلهم يفقد الحقيقة إما عن طريق الخطف والقتل، وبالتالي الشخص الذي يخطف الحقيقة يعني عائلة المفقود يحتاج إلى معرفة والتوصل إلى مكان هذا الشخص المفقود، على الأقل ربما لاستقرار الحالة العقلية أو الذهنية للأم والأب والطفل. لكن يعني بدون شك نحن كأعضاء لجنة حقوق الإنسان ربما سوف نحاول أن نقدم للبرلمان العراقي مشروع قانون في هذا المجال لمحاولة ومساعدة كل العوائل التي الآن تعاني والتي لديها أبناء وأباء وربما أيضا أقارب مفقودين ومخطوفين من قبل جهات مختلفة ومتعددة.
أما سعيد عريقات الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق فأعطى صورة للوضع في البلاد مما يؤدي إلى ظاهرة المفقودين والمختفين.
بكل تأكيد أن العراق يمر في مرحلة صعبة جدا، وهناك عنف، هناك عنف من قبل مجموعات مختلفة، هناك عنف التمرد المسلح، هناك عنف الميليشيات المسلحة، هناك عنف ما يسمى بفرق الموت، وهناك أيضا عنف القوات المتعددة للجنسيات. كل ذلك يسبب إرباك للوضع المجتمعي في العراق، كل ذلك يدفع على النزوح والاختفاء، الوضع الاقتصادي كذلك، الوضع الأمني، غياب الخدمات، كل هذه القضايا تؤدي إلى نزوح الأهالي وإلى اختفاء البعض وإلى الإشكال الذي تعاني منه العراق. المناطق الساخنة دائما ومناطق الحروب والمواجهات هي مناطق خصبة وأرضية خصبة لاختفاء العديد من المواطنين.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة، وألتقيكم مرة أخرى في ملف جديد إن شاء الله.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين تتابعون فيها. العراق يشارك في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في اليابان واستمرار هجرة العوائل إلى محافظة دهوك. وقبل نهاية الساعة سنتابع معا حلقة جديدة من برنامج أيام الخير الذي يعده ويقدمه الكاتب العراقي خالد القشطيني. سيدتي وسادتي، ما تزال عمليات هجرة العوائل الهاربة من أعمال العنف في المناطق الوسطى والجنوبية إلى مناطق إقليم كردستان العراق مستمرة، وبحسب الإحصائية التي أعلنت عنها مديرية الهجرة والمهجرين في دهوك فقد وصلت أعداد العوائل النازحة إلى المنطقة 9500 عائلة. لذا فالاستعدادات جارية لإنشاء مخيم للنازحين وتوفير ما يحتاجون إليه خاصة والشتاء على الأبواب. حميد صالح مدير العلاقات في محافظة دهوك تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذه الاستعدادات والخطط لإيواء النازحين ومساعدتهم.
لكون العدد كبير جدا المساعدة ستأتي على مراحل. المرحلة الأولى هي بناء مخيم للنازحين في منطقة داكا إداريا تابعة إلى محافظة الموصل، ولكن احنا عندنا اتصالات مع الإدارة في الموصل مع سيد المحافظ والأستاذ خسرو قران نائب المحافظ، واتفقنا على إنشاء مخيم يحوي في المرحلة الأولى 825 عائلة. قامت دوائرنا المحلية بإعداد الكشوفات وإعداد الخرائط لإعداد قطع أراضي سكنية مساحة 150 متر. سيتم توزيع خيام وصب قاعدة الخيام لهذه العوائل مع بناء مرافق صحية ومغاسل لكل عائلة في الشوارع الداخلية ومناطق الحماية حول المخيم والإدارة، مع إضافة إلى مشروع ماء وشبكة توزيع كهرباء.
نعم، ماذا ستبدأون بهذا المشروع؟
تنفيذا لأمر مجلس الوزراء في أربيل قمنا بإرسال الكشوفات الخاصة بالمشروع وزارة الداخلية ومنها إلى وزارة المالية، ونحن بانتظار التمويل للبدء بالمشروع. وكذلك قمنا عن طريق مكتب العلاقات بإرسالها إلى الجيش الأمريكي والسفارة الأمريكية في بغداد، وطلبنا منهم أيضا مفاتحة وزارة الهجرة والمهجرين في بغداد، لأننا لم نستلم أي مساعدات من هذه الوزارة لحد الآن.
هل ستقوم المنظمات الخيرية والعالمية بمساعدتكم في إنجاز هذا المشروع؟
بالطبع احنا جرينا اتصالات مع العديد من المنظمات الدولية مثل الـ UNHCR ومنظمات غير حكومية دولية ايضا مثل رياح السلام اليابانية ومنظمة قنديل السويدية. الكل ابدوا استعدادهم في حال بدء المشروع. سيتم مشاركتهم في المشروع كل من حسب اختصاصه.
هذا المشروع أو إنجاز هذا المخيم هل سيكون تابعا لإدارة محافظة دهوك أم إدارة محافظة الموصل؟
طبعا تم اختيار الموقع إداريا ضمن محافظة الموصل، ولكن في الوقت الحاضر سنتولى نحن إدارة المشروع، والمشروع طبعا يقع بين المحافظتين ليكون سهل للأخوة الذين سيسكنون في هذا المخيم التوجه إلى مناطق عملهم أو إرسال أولادهم إلى المدارس في الموصل.
عبد الكريم الجيلاني مدير المكتب الإعلامي لنائب محافظ الموصل أوضح لإذاعة العراق الحر أن إقامة هذا المخيم سيكون بالتنسيق مع إدارة محافظة الموصل، والمنطقة التي اختيرت هي مؤهلة من الناحية الأمنية لاحتواء النازحين.
نحن بصدد إنشاء مخيمات للنازحين عن الموصل في مناطق المحيطة بمدينة الموصل، وهناك مقترح بإنشاء مخيم للاجئين النازحين الموصليين من الكرد والعرب والقومات الأخرى بين محافظة دهوك والموصل.
برأيك يعني هذه المنطقة التي تقع بين دهوك والموصل يعني هي تقريبا من المناطق المتنازع عليها الآن، والتي يشملها المادة 140 يعني، وحدثت فيها بعض القلاقل والتفجيرات في الفترة الأخيرة، هل هذه المنطقة مؤهلة بناء أو وضع كامب للاجئين فيها؟
ما يحدث في المناطق المحيطة في الموصل وخاصة على طريق دهوك عمليات قليلة جدا ومحدودة جدا، وهناك بساط أمني كبير لقوات البيشمركة وقوات الشرطة التابعة لمحافظة دهوك في على طول الطريق إلى مدينة الموصل. وأعتقد برأيي أن المنطقة جيدة و يسع لإنشاء هذا المخيم وسيكونون آمنين هناك.
جدير ذكره أن معظم العوائل التي نزحت إلى أقضية دهوك غالبيتها من الأكراد والمسيحيين وقلة من العرب. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، شارك العراق في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في مدينة أوساكا في اليابان، ورغم أن العداء العراقي كرار عبد الزهرة الذي شارك بركضة 400 متر موانع خرج من تصفية هذه البطولة، إلا أن مشاركته كان لها صدى طيب في الأوساط الرياضية العراقية، حيث توقع الرياضيون أن يكون لكرار مستقبل لامع، مشيرين إلى أهمية مشاركة العراق في البطولات الدولية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها. تقرير عماد جاسم.
بعد أعوام طويلة من غياب المشاركات الدولية للعدائين العراقيين في بطولات العالم للساحة والميدان، يعود العراق للمشاركة في بطولة العالم المقامة حاليا في اليابان لمشاركة العداء كرار عبد الزهرة صاحب الإنجازات المحلية في ركضات المسافات القصيرة والمسافات الطويلة، لكنه في هذه البطولة اشترك بركضة 400 متر موانع، وهو المتسابق الوحيد من العراق مع بعض المتسابقين العرب. اتحاد الساحة والميدان العراقي ارتأى أن يكون للعراق حضور دولي رغم معرفة المسؤولين بعدم إمكانية المنافسة، باعتبار أن الزمن الذي حققه كرار في هذه اللعبة في العراق 55 ثانية، والزمن المثالي للمتسابقين العالميين بين 46 و 49 ثانية. كرار من مواليد 1986، وهو من محافظة النجف، حقق نتائج متفوقة في سباقات المسافات القصيرة والطويلة، ويواظب على حضور التمرين رغم بعد بيته عن مركز العاصمة، لكن إصراره على تجاوز الصعوبات مكنه من التفوق، وهو يأمل في أن يحقق انتصار كبير في البطولة العربية القادمة. زميله العداء محمد جاسم يشير إلى قدرات كرار وحرصه على الالتزام بالتمارين، ويؤكد أن كرار سيحقق انتصار ملفت للنظر في البطولة العربية القادمة.
والله كان كرار يواجه صعوبات كلش كبيرة جدا، مجارات هيجي لعبة قوية العالم جاي يتقدم بيها، فإحنا نلاحظ الصعوبات اللي واجهها أثناء التدريب وأثناء التمارين، والحمد لله تجاوزها. مجرد بس المشاركة مال بهيجي مسابقة كبيرة عالمية، مش هو هذا بحد ذاته إنجاز يعني.
كيف تشير إلى ما حققه العداء كرار عبد زهرة من إنجازات محلية في لعبات متنوعة 1500 ومنها 800 ومن ثم بال400؟
والله هو كان الرجل يحب يعني يجرب كل شيء يعني، فهذا يشير إلى تعدد المواهب مالته ونضاله، ويحب دائما يتفوق، شاب مكافح هو طبعا، وكان متواصل جدا بالتدريب رغم كل الإخفاقات والظروف، وكان يحضر يعني من الصباح وإلى تقريبا إلى الغروب الشمس، فيتمرن تمرين قاسي يعني بعض الأحيان.
الإعلامي الرياضي أحمد السعد أشار أن مشاركة العراق كانت ضرورة رغم المعرفة المسبقة بعدم إمكانية كرار على منافسة الأبطال العالميين، مشيرا إلى ضرورة إشراك الطاقات الواعدة في البطولات الدولية.
الحقيقة مثل ما تعرف يعني أنه الصعوبات عديدة تواجه هذه اللعبة في العراق منذ فترة ليست بالقصيرة، هناك صعوبات مادية وصعوبات أيضا تتمثل بالمكان التدريب، لا يوجد أي مكان لهؤلاء اللاعبين للتمرين عليه، فهم يضطرون للتمرين في ساحات خارجية أو في الشوارع رغم أن الشوارع أيضا هي ليست آمنة في بغداد. لكن بروز العداء كرار أنا من المتابعين إلى من أكثر من 3 سنوات، الحقيقة عداء نتوقع له مستقبل جيد، والاتحاد يحاول أنه يشرك هذا العداء في بطولات بطولات مهمة مثل بطولة العالم اللي الآن تجري في اليابان. صحيح احنا ما نتوقع منه او ما نطالبه بتحقيق نتيجة تذكر في هذه البطولة، لكن راح تكون اداء جيد للبطولات المقبلة وخاصة الدورة العربية التي ستقام في القاهرة.
في بعض مقالاتك اشرت بان كرار يتميز بمواصفات العداء العالمي، بماذا تؤشر هذه المواصفات وبماذا يختلف عن باقي العدائين العراقيين؟
كرار هو من العدائين القرائف في العراق، خاصة في الفترة الحالية اللي يمتاز لديه القدرة الكبيرة على خوض العديد من السباقات، خاصة السباق 1500 وسباق 800 متر وسباق 400 متر حرة. تعرف هذه السباقات هي يراد لها طاولة وقوة، وخاصة السباق 400 متر تسمى يعني قاهرة الرجال، تحتاج إلى سرعة مميزة بالقوة ونفس يعني طويل، فهذه الميزة موجودة عند كرار. الاتحاد والمدربين يحاولون أن يطورون من مهاراته في إدخاله في سباقات عالمية وعلى مستوى عالي.
أما الصحفي الرياضي عصام العتابي فيوضح أهمية الاهتمام بالألعاب الفردية، مشددا على ضرورة تبني المؤسسات الرياضية مسؤولية الاهتمام برياضيي الساحة والميدان لإعادة الحياة لعروس الألعاب من جديد.
صراحة مشاركة كرار عبد الزهرة يعني تدعو للفخر في أن تدفع المسؤولين عن الجانب الرياضي إلى الاهتمام بالألعاب الفردية، هذه الألعاب الفردية وخاصة ألعاب الساحة والميدان، وأتمنى فعلا أنه يكون هنالك توجهات لدى الجهات المسؤولة عن الجانب الرياضي بحيث يحيون هذا الجانب المهم من الفعاليات الرياضية العراقية، خاصة وأنه كان هنالك فعاليات قديمة وشهدت الرياضة العراقية لأبطال معروفين بهذا الجانب. أتمنى أن تعاد هذه الفترة وتعاد أمجادها. أعتقد أنه مشاركة كرار تشكل امتداد لذلك الجيل المهم ورائد في رياضة الألعاب الفردية.
وفي اتصال هاتفي مع الدكتور مهدي كريم الأمين المالي لاتحاد الساحة والميدان، أوضح أن كرار خرج من تصفيات البطولة، لكن المكسب الكبير هو الاحتكاك وكسب الخبرة من المتسابقين العالميين. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
مستمعين الأعزاء، حان الآن موعدنا وإياكم مع الكاتب العراقي خالد القشتيني وحلقة جديدة من برنامج أيام الخير، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
بين غيوم الحزن والأسى التي تحيط بعراقنا في هذه الأيام، فإننا ما زلنا نستذوق ونتطيب للفوز الفريد الذي حققه فريقنا لكرة القدم. هذا على الأقل ما أشعر به، وهو ما أتذكره من تلك المباراة التاريخية التي شهدت خلالها العجائز من نسائنا يصرخن ويهللن ويقرأن آية الكرسي وقل هو الله أحد لكل ضربة يسجلها الفريق العراقي، ويرددن أعوذ بالله العلي العظيم لكل ضربة من الفريق السعودي. العراق طبعا تاريخ قصير بالنسبة لهذه الرياضة، فلم يكن العراقيون قد رأوا مباراة كرة أو بل ولا حتى أي كرة قدم قبل العشرينات من القرن الماضي، عندما دخل الإنجليز العراق وراح جنودهم يلعبون الكرة في بغداد. كان لهم فريقان رئيسيان، هما فريق الهوسبيتال وفريق الاتش كيو، وقد انقسم الجمهور في بغداد بين مشجعي الهوسبيتال ومشجعي الاتش كيو، وكثيرا ما جرت مشادات بينهم على هامش ذلك، الانجليز يلعبون والعراقيون يتخاصمون. سرعان ما أصبحت مباريات كرة القدم اللعبة المحببة لقلوب العراقيين الأولاد والشبان، وقد أثار الفوز العراقي بكأس آسيا بعض الذكريات في نفسي عن أيام الخير التي كنت قد حسبت أنني نسيتها كليا، فإذا بها تعود حية أمامي. امتد خط التذكر إلى أيام المدرسة الابتدائية، عندما كنا نلعب الكرة بالدشاديش وفي أكثر الأحيان حفاة بدون أحذية، وكنت أنا ألعب مع فريق العيواضية ضد فريق الكارنتينة في بغداد، وغالبا ما أثارت الأحذية نزاعات مستمرة يمكن اعتبارها صورة من صور التنازع الطبقي، إذ ذهب أبناء الكارنتينة الذين كانوا على الغالب حفاة على الاحتجاج علينا، لأننا جميعا أولاد العيواضية كنا نلبس أحذية جيدة خاصة بكرة القدم لابتشينات، وكانوا يقولون لنا إننا ندوس على أقدامهم بأحذيتنا فنكسر عظامهم وأصابعهم ونغلبهم في نزاع غير متكافئ. كانوا يقولون لنا إذا أنتم تعتبرون أنفسكم شطار والواعيب عالميين انزعوا قنادركم ولابتشيناتكم وتسابقوا ويانا. وبينما جرى هذا النزاع الطبقي بين الفريقين، ذهب فريقنا على المهاوشة معي، وذلك أنني كنت ألعب بقدمي لعبا بارعا، ولكنني كنت أرفض استعمال رأسي في نطح الكرة لاعتقادي بأن النطح بالرأس يؤثر على الدماغ ويفلطحه فيفقد ذكاءه، وعندئذ يسقط الإنسان في درس الحساب. وكان برهاني على ذلك هو درجاتي العالية التي كنت أحصل عليها في هذا الدرس، في حين كان زميلي عبد المعبود على الزاوية الأخرى الشمالية من الساحة يفشل باستمرار في درس الرياضيات، ولكنه كان نطاحا بارعا وسجل عدة أهداف عجيبة برأسه. وفي أيام الامتحانات كان يلتجئ لمساعدتي له في فهم الدروس، وكنت أحبه كثيرا فحرصت على نصحه باستمرار: يا أخي عبد، لا تنطح الطوبة برأسك، على الأقل امتنع عن نطحها في أيام الامتحانات، انطحها بأيام العطل بس. الحمد لله لم يسمع أبطال الفريق العراقي الحالي بنصيحتي، فقد كان الفوز الذي حققوه يقوم على نطحة بالرأس عجز حامي الهدف السعودي عن صدها. الفكرة تثير ضحكنا الآن، ولكن الغريب أن ذلك الصبي الصغير أي أنا كان على حق، فبعد كل هذه السنين قرأت قبل أشهر تقريرا طبيا يقول إن نطح الكرة يعرقل نمو الدماغ. بيد أن زملائي في فريق العيواضية لم يصدقوا كلامي عندئذ، وكانوا يسخرون مني وينتقدون طريقة لعبي، فيقولون: يعني شلون تريد تصير لاعب عالمي وتلعب على كأس العالم في لندن وباريس وانت ما ترضى تنطح الطوبة برأسك؟ ولكنني لم ألتفت إلى ما يقولون، وواظبت على اللعب بقدمي فقط والنجاح في درس الحساب، في حين واظب زميلي عبد المعبود على الإجادة في نطح الكرة والسقوط في درس الحساب. وانتهت المرحلة، دققت مليا بأسماء لواعيب المنتخب العراقي ولم أجد اسمه بينهم، لقد توفاه الله منذ سنين وانتقل إلى عالم الآخرة، إلى عالم فيه جنات تجري من تحتها الأنهار ولكن لا مكان فيها لكرة القدم.
على درب اليوم الرون أريد أقعد وأنادي، متى أحبابي يعودون؟ ما تقل لي أحادي، والله ما تقل لي أحادي.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
هذه قسمتي من الله يا حادي. عيني عالدار وبجاعد وتاني وبلشي التقي بفارس هماني عيوني عالدار وبجاعد وتاني وبلشي التقي بفارس هماني علي تعاون وهم وزماني علي تعاون وهم وزماني وظلماني ورماني ويلي وبالفرقة شواني
ظلماني ورماني بالفرقة شواني
ظلماني ورماني يابا وبالفرقة شواني
ظلماني ورماني بالفرقة شواني
من الله يا حادي يا حادي
على درب يمرون أريدك عد
ونادي
على درب يمرون أريدك عد
ونادي
فتح بابي يعودون ملك لي يا حادي
بالله بعدهم لا تظن اهجع وارتاح للغير الثمر وتعب يا فلاح كل ذاك التعب يا وصفة تيرا كل ذاك التعب يا وصفة تيرا وظلماني وشواني وبالفرقة شواني
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.